أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الثاني، مخالفة لزوم العقر على المشتري لقاعدة عدم العقر في وطئ الملك. لازلنا نتكلم في خيار العيب، وبعد أن انتهى المصنف الشيخ الأنصاري رحمه الله من ذكر الثالث من مسقطات خيار العيب، شرع في بيان هذه المسألة، وهي رد الجارية المعيبة إذا وطأها وكانت حاملا. قلنا توجد عدة نقاط في المسألة لكي نحرر موضع النزاع. النقطة الأولى، إذا كان المبيع معيبا جاز رده وخير صاحب الخيار بين رد المبيع المعيب أو إبقاء المبيع المعيب مع استلام الأرش، وهو مقدار التفاوت بين المبيع الصحيح والمبيع المعيب. النقطة الثانية، إذا كانت البضاعة أو السلعة المعيبة هي جارية، فإن لم يطأها جاز ردها ويبقى الخيار بين الرد أو الإبقاء مع الأرش، وإن وطأها فإن وطأ الجارية قبل علمه بعيبها مسقط لحق ردها. نقطة ثالثة، إذا كانت الجارية المعيبة التي وطأها حاملا فإن عيب الحمل يوجب جواز ردها. النقطة الرابعة والأخيرة، ما المراد بالحمل هنا؟ ذهب المشهور إلى أن المراد بالحمل هو فيما إذا كانت حاملا من غير المولى، لأن الحمل من المولى خارج تخصصه، والحمل من غير المولى خارج تخصيصه. أما الحمل من المولى خارج تخصصه، فلأن الجارية هي أم ولد للمولى، ولا يجوز للمولى بيعها لأنها تتشبث بالحرية من خلال ولدها، فيكون بيعها باطلا عاطلا، فحينئذ يجب ردها، لا أنه يجوز ردها، يجب على من اشتراها أن يردها على مولاها. لماذا؟ لأن البيع باطل ولا يجوز له أن يطأها أو أن يحتفظ بها، لأنه يكون قد احتفظ بملك غيره وهو سيدها ومولاها. من هنا حمل المشهور الحامل والحبل على أن الجارية حبلى وحامل من غير المولى لكي يصح البيع. فإذا كانت حاملا أو حبلى من غير المولى ثبت الخيار، فالمشتري مخير بين ردها وبين الاحتفاظ بها مع الأرش. وأما الإسكافي المخالف للمشهور وتبعه العلامة في المختلف والشيخ في المبسوط والنهاية وابن حمزة في الوسيلة وأيضا الشيخ الأنصاري رحمه الله يميل إلى قولهم في مقابل المشهور، ومن ساند المشهور من المتأخرين ومن محشي المكاسب السيد محمد كاظم اليزدي صاحب العروة والشيخ محمد حسين الأصفهاني الغروي محقق الأصفهاني بعد، والمحقق الإيرواني بعد، والمحقق المامقاني صاحب غاية الآمان. هؤلاء الأعلام الأربعة قالوا بقول المشهور إن المراد بالحمل الحمل من غير المولى، لأن الحمل من المولى خارج تخصصا. وأما الإسكافي فحمل الحمل على الحمل من خصوص المولى، لأن الحمل من المولى يوجب الرد. وأما الحمل من غير المولى فيكون على مقتضى القاعدة. ما هو مقتضى القاعدة؟ إذا اشترى جارية معيبة وقد وطأها فإن وطأها يسقط ردها وإن كانت حاملا من غير المولى. إذن موطن النزاع المشهور واختلاف المشهور مع الإسكافي في أين؟ في وطئ الجارية الحامل من غير المولى. المشهور يقول بجواز الرد، يجوز الرد ويجوز أخذ الأرش. الإسكافي يقول لا يجوز الرد، يتعين الاحتفاظ بها مع قبض الأرش. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ يقول الملاحظة البدوية والابتدائية الروايات موافقة لقول المشهور. الملاحظة الدقية ببيان 5 ملاحظات يتضح أن كلام الإسكافي أوفق بظاهر الروايات من كلام المشهور. وإذا أردنا أن نلتزم بكلام المشهور فلا بد أن نلتزم ب5 مخالفات لظاهر الروايات، 5 أمور مخالفة لظاهر الروايات. في الدرس السابق تطرقنا إلى الأمر الأول المخالف للروايات، وهو أن نلتزم إما بحمل قوله ردها يردها نحملها على عدم الوجوب مع أنها ظاهرة في الوجوب، أو نلتزم بتقييد الحمل. الحمل في الروايات مطلق، نلتزم بتقييد الحمل، نقيد الحمل بخصوص الحمل من غير المولى. هذا الإشكال الأول، المخالفة الأولى لظاهر الروايات. المخالفة الثانية اليوم نأتي إلى ذكرها، وهو أنه لو التزمنا بظاهر الروايات على مبنى المشهور تلزم إحدى مخالفتين. قبل بيان الأمر الثاني، ما معنى العقر الأصل في العقر هو دية فرج المرأة عند غضبها، ثم استعمل العقر في مهر المرأة، فقيل في الرواية فقيل لا عقر لزان، يعني إذا زنى والعياذ بالله لا يثبت عليه المهر. ثم استخدم العقر في المبلغ الذي يدفع عوض وطء الشبهة، يعني إذا وطأ امرأتان شبهتان فالمال المدفوع بإزائها ليس مهرا وإنما عقرا. مثلا عقد على امرأتين بنكاح شرعي، اتضح بعد ذلك أنها من الرضاعة، المبلغ الذي دفعه مهرا لها هل هذا ما المهر للنكاح الصحيح؟ يصير المبلغ الذي دفعه عقر لأنه دفع في مقابل وطء الشبهة. واضح إن شاء الله. في مورد بحثنا يوجد عقر، قال ردها ورد معها عشر قيمتها أو نصف عشر قيمتها، هذا المبلغ لم يدفعه كمهر، هذا المبلغ دفع كعقر في مقابل هذا الواط. واضح أو لا؟ جيد. توجد عندنا قاعدتان لا بأس بشرحهما حتى نبين وجه التنافي. القاعدة الأولى عدم العقر في وطء الملك، يعني في وطء الشبهة يثبت العقر، لكن لو شخص وطأ في ملكه وطأ جارية عندما كانت في ملكه لا يثبت لها عقر لأنه استعمل ملكه، تصرف في ملكه. واضح ولا؟ إذن هذه القاعدة الأولى، عدم العقر في وطء الملك. المالك إذا وطأ مملوكته لا يثبت عليه العقر، لماذا؟ لأنه تصرف في ملكه، كيف يثبت عليه مبلغ مالي؟ واضح ولا؟ إذن القاعدة الأولى عدم العقر في وطء الملك، يعني المالك إذا وطأ مملوكته عندما كان في ملكه لا يثبت عليه العقر، لا يثبت عليه مبلغ مالي في مقابل الواط. هذا القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، نحن نبحث خيار العين. افترض تمت المعاملة على المبيع المعين، الآن بعد شهرين اكتشف أحد المتبايعين العيب وأعمل خيار العيب، الفسخ متى يتحقق؟ حين الفسخ، يعني بعد شهرين لما أعمل خيار العيب، أو لا الفسخ حاصل من أصل المعاملة، يعني من بداية الشهر لا بعد الشهرين؟ الجواب يقولون الفسخ من حينه، يعني يبدأ من حين الفسخ لا من أصله، لا من أصل المعاملة، لا من أصل العقد. إذن القاعدة الثانية يقولون هكذا، كون الرد بالعين المتبايع، أحد المتبايعين يرد المبيع بسبب العيب، متى؟ من حينه، يعني من حين الفسخ لا من أصله، لا من زمن أصل العاق. واضح إن شاء الله؟ هاتان القاعدتان يكون نفهمهم ونحفظهم حتى الآن نلاحظ وجه التنافي. القاعدة الأولى عدم العقر في وطئ الملك. إذا واحد وطأ مملوكته لا يثبت عليه العقر. القاعدة الثانية الرد بالعيب من حين الفسخ لا من أصل العقد. واضح إن شاء الله؟ يلا 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 لاحظ الفن. ها شوف دقة الشيخ الأنصاري. لاحظ الفن. ما هو موطن بحثنا؟ إذا وطأ جارية حبلى حامل ردها ورد معها عشرها أو نصف عشرها، هذا العشر أو نصف العشر عقر، صحيح؟ هذا العقر الذي يثبت عليه لوطئه الجارية التي في ملكه أو في غير ملكه، لا ثالثة في البين، الجارية إما ملكه أو ليست ملكه. واضح؟ إن قلت إن الجارية ملكه، إذا ملكه كيف يثبت عليه العقر؟ والقاعدة الأولى ماذا تقول؟ لا عقر في وطئ الملك. هو ما دام وطئ مملوكته كيف يثبت عليه العقر؟ إن قلت لا، هذه الجارية مي ملكه، هذه الجارية ملك غيره، ملك السيد. إذا قلت هي ملك السيد، يعني الفسخ بخيار العيب تم من أصل العقد لا من فسخ العقد وظهور العيب. يعني هو من أصل المعاملة لما اشترى هذه الجارية، هذه الجارية ما دام معيبة بالحمل المعاملة تصير باطلة. إذا صارت المعاملة باطلة يعني هي ملك إلى السيد وليست ملك إلى المشتري. فلما وطأها يكون وطأ ملك غيره ولم يطأ ماذا؟ ملك نفسه. فانفر من القاعدة الأولى عدم العقر في وطئ الملك، صار العقر في وطئ ملك الغير. لكن نقع في محذور ثاني، وهو أنه صار الفسخ من حين العقد لا من حين الفسخ. إذن أنت مسبية على أي حال؟ يعني كيف أنت مسبية على أي حال؟ يعني إذا أردت تتمسك بالقاعدة الأولى تنفي القاعدة الثانية، وإذا أردت تتمسك بالقاعدة الثانية تنفي القاعدة الأولى. يلا لاحظ ياي كيف؟ إذا تتمسك بالأولى تنفي الثانية، وإذا تنفي الثانية ثبت الأولى. يلا لاحظ ياي. ما هو موطن بحثنا؟ لزوم العقر في وطئ الأمل حبلى، لزوم نصف العشر أو العشر إذا وطأ الجارية الحامل. جيد، نسأل هنا، هذا الواط هل هو في ملكه أو لا؟ إذا قلت في ملكه يعني الفسخ صار من حين الفسخ لا من حين العقد، يعني تمسكت بالقاعدة الثانية، الفسخ صار متى؟ من حين الفسخ. الرد صار من حين الفسخ، واضح ولا لا؟ من حين العقد. فهو ما دام الآن وطأها قبل شهر يعني كان وطأها في ملكه، إذا وطأها في ملكه يلزم نفي القاعدة الأولى، وهو أنه ماذا؟ عدم العقر في وطئ الملك. هنا وطأ ملكه وثبت عليه العقر. واضح إن شاء الله؟ جيد. اذا لا تريد تفر من المحذور في القاعدة الاولى. ما هي القاعدة الاولى؟ عدم العقر في وطء الملك. تقول هو لم يطأ ملكه، هو وطأ ملك غيره، فاحتفظت بالقاعدة الاولى. القاعدة الاولى تامة، عدم العقر في وطء الملك. هنا لزم العقر لأنه وطأ ملك غيره، ملك السيد. هنا إذا ثبت القاعدة الأولى يلزم نفي القاعدة الثانية. إذا هو وطأ الجارية والجارية في ملك غيره في ملك السيد، يعني الفسخ صار من حين العقد، ما صار من حين الفسخ. واضح ولا؟ هي كلمتين سطرين، أعيد وأكرر ونطبق العبارة. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول: لزوم العقر في وطء الجارية الحامل يلزم منه مخالفة إحدى قاعدتين. إذا وافقت الأولى خالفت الثانية، إذا وافقت الثانية خالفت الأولى. إن قلت إنه وطأ في ملكه تصير خالفت الأولى، عدم العقر في وطء الملك. خالفت الأولى ووافقت الثانية، وهو أن الفسخ متى حصل؟ من حين الفسخ لا من حين العقد. وإن وافقت الأولى قلت ماذا؟ هو وطأ في غير ملكه، فلا يلزم محذور مخالفة القاعدة الأولى عدم الوطء في وطء الملك. واضح ولا؟ عدم العقر في وطء الملك ما خالفته لأن وطء في ملك السيد، يلزم مخالفة القاعدة الثانية، وهي أن الرد من حين الفاسق لا من حين العقد. وإذا وطأها وهي على ملك السيد، يعني الفسخ حصل من حين العقد لا من حين الفاسق. واضح ولا؟ يلا نقرأ هذا المقدام الثاني. مخالفة لزوم العقر، يعني يلزم مخالفة لزوم العقر على المشتري. ما هو لزوم العقر على المشتري؟ يعني لزوم العشر أو نصف العشر على المشتري عند رد الجارية لإحدى قاعدتين، يعني مو الثنتين مرة واحدة، إما الأولى أو الثانية. إذا خالف الأولى وافق الثانية، إذا خالف الثانية وافق الأولى. القاعدة الأولى قال لقاعدتي عدم العقر في وطء الملك، متى يخالفها؟ إذا التزمنا أنه وطأ ملكه. إذا وطأ ملكه يكون خالف قاعدة عدم العقر في وطء الملك. هنا وطأ الملك ولزم العقر، لكن يوافق القاعدة الثانية، الفسخ والرد صار متى؟ من حين الفسخ. أو قاعدة، يعني أو لقاعدة، يعني هذه قاعدة متعلقة معطوفة على لقاعدة. مخالفة لزوم العقر لقاعدة أو قاعدة، واضح العبارة؟ أو قاعدة كون الرد بالعيب فسخا من حينه، يعني من حين الفسخ بالعيب لا من أصله، لا من أصل العقد. واضح إن شاء الله العبارة. المناقشة الثالثة، الملاحظة الثالثة واضحة. عندنا عنوان عام وعندنا عنوان خاص. ما هو العنوان العام؟ مطلق التصرف مسقط للرد. وفي مسألتنا عندما وطأ الجارية الحامل قالوا يردها، ظاهر الرواية ماذا؟ ردها. هذا يتنافى مع المبنى الذي يقول إنه من موجبات سقوط خيار العيب مطلق التصرف. ويوجد عنوان خاص: خصوص التصرف بالواطء مسقط للرد. موجود عندنا الروايات خاصة: من اشترى جارية معيبة ووطأها سقط ردها. واضح ولا؟ فإذا المشهور يقولون ما دامت حامل من غير المولى يردها، هنا يردها كيف يردها؟ أولا يخالف المبنى الذي يقول إن مطلق التصرف في المبيع المعين يوجب سقوط حق الرد، هذا المبنى العام، ويوجد مبنى خاص وهو أن التصرف بخصوص الواط مسقط للرد، واضح إن شاء الله. الثالث مخالفته مخالفة رأي المشهور وهو أن وطء الجارية الحامل من غير المولى موجب لسقوط الرد، موجب لجواز الرد مو لسقوط، موجب لجواز الرد مع نصف العشرة والعشرة. مخالفته رأي المشهور لما دل على كون التصرف عموما بشكل عام يعني مطلق التصرف، والوط بالخصوص يعني وكون الوط بالخصوص يعني كون التصرف بالوط بالخصوص مانعا من الرد، والحال ان رأي المشهور انه يجوز ردها. النقطة الرابعة، هذه النقطة الرابعة الملاحظة الرابعة ناظرة الى مرسلة ابن ابي عمير، مرسلة ابن ابي عمير ورد فيها هذا العنوان: رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم. الشيخ الأنصاري يتمسك بقيد وهو لا يعلم، لماذا ورد قيد وهو لا يعلم؟ يعني هذا البائع باع الجارية وما يدري أن الجارية حامل، لماذا ذكر وهو لا يعلم أن الجارية حامل؟ يعني لو كان يدري أن هي أم ولده ما باعها. إذن قوله وهو لا يعلم ناظر إلى خصوص أم الولد، يعني هذه الرواية موافقة إلى رأي منه؟ رأي الإسكافي، وليست موافقة لرأي المشهور. طبعا دي الوجوه كلها لإبطال المشهور وموافقة الإسكافي. الآن الثالث كيف موافق لرأي الإسكافي؟ لأن الجارية إذا أم ولد البيع باطل، هذا اللي لا، فيجب الرد بعد ما يجري العام التصرف مسقط للرد، وما يجري أن الوط مسقط للرد لأن البيع باطل لازم يرجعها، واضح ولا؟ وهكذا. وحتى الثاني لزوم العقر، لماذا يلزم العقر؟ لأن وط شبهة، واضح ولا؟ وط شبهة في غير ملكه، واضح ولا؟ يثبت، لأن العقر هو المال الذي يثبت في وط الشبهة. هذه الأمور الخمسة كلها ما تلزم على رأي الإسكافي، تلزم على رأي المشهور. الملاحظة الرابعة، الرواية تقول رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم، ما المراد به وهو لا يعلم؟ وهو لا يعلم يعني أنها أم ولده، هذه أم الولد تتشبث بالحرية من أين؟ من حصة ولدها، واضح ولا؟ بسبب ولدها الحر تتشبث بالحرية. توجد إشارة إلى هذا الآن، ما هي الإشارة؟ يكسوها، يتعرفون أنه المرأة العجوز القواعد من النساء يجوز تكشف شيء من شعرها، كذلك الجارية يجوز تكشف شيء من شعرها، بخلاف الحرة، الحرة يجب عليها أن تستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين، والسيد الخوئي رحمه الله يرى على الأحوط وجوبا ستر حتى الوجه والكفين، لكن المشهور بين الفقهاء أنه يجب ستر جميع البدن عدا الوجه والكفين كما عليه رأي السيد السيستاني والسيد القائد من المعاصرين. من قوله يكسوها يعني يسترها، يلبسها كامل، يغطيها كامل عدا الوجه والكفين. لماذا يغطيها كامل؟ لأنها متشبثة بالحرية، صح يا أما، لكن ما يكشف شعر رأسها كسائر الإماء، هي متشبثة بالحرية، واضح ولا؟ هذه النقطة الرابعة فيها ما فيها، لماذا فيها ما فيها؟ لأن قوله رجل باع جارية وهو لا يعلم، يعني جارية حبلى وهو لا يعلم، يعني وهو لا يعلم أنها حامل. يمكن لو كان يعلم أنه حامل علم وأخبر المشتري، ربما هذا القيد باع جارية حبلى وهو لا يعلم، يعني ولو كان عالما لأخبر المشتري لما غرر بالمشتري. كيف تحصرها أنه باع جارية حبلى وهو لا يعلم؟ تحصرها في خصوص أنها أم ولده، كما يحتمل أنها أم ولده يحتمل شيء آخر، وهي ما وهو ماذا؟ وهو أنه لو علم لعلم لأخبر المشتري. نقرأ هذا المقدار الرابع. أن الظاهر من قول السائل في مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم وقوع السؤال عن بيع أم الولد. من قال وقوع السؤال عن بيع أم الولد؟ ربما ناظر إلى أنه لو علم بحملها لا أخبر المشتري، وإلا يعني لو لم يقع السؤال عن بيع أم الولد لم يكن لذكر جهل البائع في السؤال فائدة، لا توجد فائدة، وهو أنه ماذا؟ لا يوقع المشتري في الغرام. ويشير إليه إلى وقوع السؤال في بيع أم الولد ما في بعض الروايات المتقدمة من قوله يكسوها، فإن في ذلك كسوتها يعني تغطيتها بالكامل على الوجه والكفين، إشارة إلى تشبثها يعني تمسكها بالحرية للاستيلاد، يعني بسبب استيلاد، يعني بسبب أنها أم ولد ستلد ولدا حرا وستنعتق على ولدها الحر، فهي متمسكة ومتشبثة بالحرية. فنسب الكسوة إليها إلى الجارية تشبيها بالحرام، كما أن الحرة تكتسي بالكامل على الوجه والكفين، فكذلك الأمة المتشبثة بالحرية أم الولد. ولم يصرح بالعقر الذي هو جزء من القيمة، وإنما صرح بخصوص الكسوة. جيد. الخامس، لاحظ الملاحظة الخامسة، يلا التفتي يا عين. ما هو موطن الخلاف بين المشهور وبين الإسكافي؟ في وطء الجارية الحامل من غير المولى. المشهور ماذا يقول؟ يقول يجوز ردها. الإسكافي ماذا يقول؟ لا يجوز ردها. الإسكافي يقول يجب رد الجارية الحامل من المولى، لأن بيع أم الولد باطل عاطل، وأما الجارية الحامل من غير المولى فلا يجوز ردها. سين سؤال، إذن قاعدة، ما هي القاعدة؟ التصرف مسقط، هذا قاعدة عامة. وعندنا قاعدة ثانية، التصرف بالوطء مسقط للرد أيضا. أي القولين أوفق بهاتين القاعدتين؟ يصير قاول الإسكافي أوفق. لماذا؟ لأن الإسكافي يقول الجارية إذا حامل من المولى يجب ردها. لماذا؟ يقول هنا التصرف أو الواط ما يسقط الرد، لأن أصلا وطأها غير صحيح، لأن بيعها باطل عاطل، لازم نرجحها على مالكها. لكن إذا الجارية حامل من غير المولى البيع صحيح، وبوطئها يعني تصرف فيها، إذا تصرف فيها التصرف موجب لسقوط حق الرد. واضح ولا؟ إذن كلام الإسكافي على مقتضى القاعدة. كلام المشهور على خلاف القاعدة. كلام المشهور جارية حامل من غير المولى وطأها، المشهور ماذا يقول؟ يجوز ردها. إذا قلنا بجواز رد الجارية الحامل من غير المولى إذا وطأها، هذا يتنافى مع قاعدتين. قاعدة الأولى كون مطلق التصرف مسقط، ولو بقولك ناولني الماء، اسقني، أغلق الباب. ومنافل للمبنى الثاني وهو أن الرد وهو أن الوطأ مسقط للرد. واضح إن شاء الله، ملتفتين إلى هذا الشيء. إذن لاحظ معي، إذا أخذنا بظاهر الأخبار وأخذنا بظاهر كلام المشهور يصير ماذا؟ يصير عندنا مطلق التصرف، وهو مثل ناولني الثوب، أغلق الباب، صار مطلق التصرف مو مسقط للرد. وبعد وصار خصوص الوطء، خصوص التصرف بوطء الجارية ما يسقط حق الرد. لكن لو أخذنا بكلام الإسكافي يبقى مطلق التصرف مسقط للرد على ما هو عليه، ويبقى وطء الجارية مسقطا للرد على ما هو عليه. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار الخامس. ظهور هذه الأخبار في كون الرد بعد تصرف المشتري، هنا بعد تصرف مهمة، لأنه يريد ينافي بين هذا الكلام وبين كون مطلق التصرف مسقط للرد. ظهور هذه الأخبار في كون الرد بعد تصرف المشتري في الجارية، التصرف ماذا؟ بغير الوط، لأن التصرف بالوط هذا واضح من الروايات، وطء الجارية يوجب سقوط الرد. بغير الوط مثل ماذا التصرف بغير الوط؟ من نحو أسقني ماء أو أغلق الباب وغيرهما، مما قل أن تنفك عنه الجارية. الجارية ما تنفك عن مطلق التصرفات البسيطة، أغلق الباب، أحضري ماء. جيد، قد تتخلص من هذا الإشكال بالتقييد. يعني كيف بالتقييد؟ تقول هكذا، تبي جيدة، أنه إذا وطأ الجارية سقط حق رده. بعد إذا تصرف في الجارية بأي تصرف يسقط حق الرد، إلا في الجارية الحامل من وين؟ من غير المولى. في خصوص الجارية الحامل من غير المولى مطلق التصرف ما يسقط الرد. فقيدنا. الشيخ الأنصار يقول إن أردت التقييد، هذا دفع دخل المقدر، هذا دفع وهم، يقول هذا يلزم التقييد بالفرد النادر. ما هو الفرد النادر؟ أنه من يشتري لجارية يخليها عنده 6 شهور أو سنة وما يقول لها أغلق الباب وناوليني الماء واتيني بالثوم؟ هذه التصرفات البسيطة ما تنفك عن شراء الجارية. واضح ولا؟ فأنت تقيدها تقول إيه هذه الجارية لازمة إلا إذا جاء بمثل هذه التصرفات البسيطة. هذا التقييد نادر الوجود. واضح؟ لاحظ العبارة الخامس. ظهور هذه الأخبار في كون الرد بعد تصرف المشتري في الجاري بغير الوط، من نحو اسقني ماء أو أغلق الباب وغيرهما، مما قل أن تنفك عنه الجارية، وتقييدها يعني وتقييد ظهور هذه الأخبار بصورة عدم هذه التصرفات، يعني عدم هذه التصرفات التي بغير الواط مثل اسقني ماء أو أغلق الباب، تقييد بالفرض النادر، وضع لا يعني يثبت إليه حق الرد إلا إذا اتصرف بمثل هذه التصرفات. هذه التصرفات إنما يأتي بهذه التصرفات هذا فرد نادر جدا. واحد يشتري جارية ما يقول لها اسقيني أو أغلق الباب أو غير جي. الشيخ الأنصاري الآن يدفع دخل مقدر، وإيش كان مقدر آخر؟ يقول ما الداعي الذي دعانا إلى تقييد هذه الأخبار بعدم الإتيان بالتصرفات البسيطة؟ ما الذي دعانا إلى تقييد هذه الأخبار؟ يقول الذي دعانا هو رأي المشهور. يا أخي احنا ما نلتزم برأي المشهور، نحن نلتزم برأي الإسكافي. الإسكافي ماذا يقول؟ الإسكافي يقول إذا الحامل من المولى يجب الرد، وإذا من غير المولى لا يجوز الرد. هذا قول لا يجوز الرد، واضح ولا؟ يعني لأنه ينسجمي هذا المبنى، لأن مثل هذه التصرفات البسيطة أغلق الباب ناولين الثوب توجب سقوط الرد، واضح ولا؟ فإذا كلام الإسكافي أوفاق. قال وإنما دعا إلى هذا التقييد، يعني تقييد الأخبار بعدم هذه التصرفات البسيطة في غير هذه الأخبار. ما هي غير هذه الأخبار؟ الآن هذه الأخبار اللي احنا فيها ما هي؟ وطئ الجارية الحامل. غير هذه الأخبار ما هي؟ يبين. قال مما دل على رد الجارية بعد مدة طويلة. موجود روايات لا بعد مدة طويلة يمكن ترد الجارية، مثلا بعد 6 شهور يمكن ترد الجارية، في أحداث المملوك إلى سنة يمكن ترد المملوك. ما الذي دعانا إلى القول إنه يجوز أن ترد المملوك خلال سنة وترد الجارية خلال 6 شهور، مع أنه تحصل هذه التصرفات البسيطة أسقني ماء ناولني ثوبا؟ الذي دعانا هو قول من؟ الإسكافي. واضح ولا؟ الذي دعانا قال الدليل الدال على اللزوم بالتصرف، يعني إذا تصرف فيها يصير البيع ماذا؟ يصير البيع لازم. يلا لاحظ العبارة، وإنما دعا، دعا فعل، ما هو فاعل دعا؟ الدليل. شايف التفكيك بين الفاعل والفعل إلى وين؟ يقول وإنما دعا إلى هذا التقييد الدليل الدال على اللزوم، يعني على تحقق لزوم البيع بالتصرف، يعني بالتصرف في المبيع المعيب بنحو ناولني الثوب أو أغلق الباب. يقول لكن لا داعي هنا لهذا التقييد. هنا ما هو هنا؟ موطن بحثنا وطئ الجارية الحامل. لا داعي لهذا التقييد، يعني لسنا مضطرين لهذا التقييد، ما نحتاجه. لماذا؟ لأن هذا قول آخر وهو قول الإسكافي موافق للقاعدة، إذ يمكن تقييد الحامل بكونه من المولى، وهو رأي الإسكافي. الإسكافي قيد الحمل بأنه حمل من المولى. لتسلم الأخبار عن جميع ذلك، جميع ذلك يعني جميع الوجوه الخمسة، واضح إن شاء الله. وغاية الأمر تعارض هذه الأخبار مع ما دل على منع الوطئ عن الرد. الآن هذا المطلب بما أنه يحتاج إلى عناية وأحين آخر الوقت وشكلكم مدسترين، هذا المطلب الذي سيأتي مطلب دقيق جدا. وغاية الأمر الآن إلى هنا، إلى هنا انتهينا من بيان الاعتراضات الخمسة، واضح ولا؟ يبقى الكلام في بيان وجوه التعارض. بين روايات الرد وروايات الحمل. عندنا الروايات أنه إذا ثبت العيب جاز الرد، وعندنا روايات إذا حامل يردها أو ما يردها، عندنا روايات الحمل وروايات الرد. كيف نجمع بينهما؟ كيف يصير بينهم عموم وخصوص من وجه؟ يأتي وغاية الأمر تعارض هذه الأخبار يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد.